فمالك يقول، فقال ايه؟ والاتفاق واقع على ان الماء اذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. فمالك رحمه الله، طبعا احنا في العصر اللي احنا بنعيش فيه ده، يعني الحمد لله العملية يعني بعدنا حتى عن الحاجات دي، يعني اصبح عندنا صنبور المياه ده بيديك مية، يعني ما يعني ما خلاص، يعني الامور كمان بقت اسهل يعني في زماننا ده، يعني الفكرة الماء اللي هو بيخزن ده وكده ما بقاش زي الاول، يعني عندك انت الامور اسهل الان. خلاص طيب. فقال والاتفاق واقع على ان الماء اذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. طبعا ما فيش كلام، في كل الاحوال وعند الجميع اذا حصل تغيير امتنع استعماله. فمالك رحمه الله إذن حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. طبعا عند مالك العبرة بالتغيير، قلنا المالكية التغيير. فطيب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لو قدرنا ان البول ده مش هيغير لن يغير، فما الحكم عند الامام مالك؟ كيف يحمل هذا النهي؟ يعني ماء مثلا تصورنا انه انت تقديرك انه لن يغير، يعني اذا حصل بول لن يغير، فكيف نحمل الحديث؟ فالامام مالك قال لك لا، الحديث في هذه الحالة بقى طالما لن يغير أو لم يغير هيبقى الحمل هنا على الكراهة، فحمل الحديث على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. لابد أن يخرج عنه طبعا صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثم التحريم، فإذا لابد من الخروج عن الظاهر عند الكل. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج، الكلام برضو احنا لسه في المستبحر، فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. كلام واضح. ويقول من نصر قول أحمد المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي. هذه المناحي الفقهاء في التخصيص والتعميم. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس. طبعا الكلام ده موجه لمين؟ للإمام أحمد. وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى، أعني التنزع عن الأقدار، أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات. يعني ده فيه نجاسات أشد من البول، كيف أنت تقول البول يعني تخصص الباب بالبول؟ ده فيه ده النجاسات الأخرى قد تكون أشد، فالمفروض الحكم يكون حتى أشد كمان. فده رد على الإمام أحمد فيما ذهب إليه. وليس بول الآدمي بأكثر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنا. فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد الظاهر هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. ظاهرية محضة، يعني هنا الظاهرية هنا موجهة مين؟ للإمام أحمد ومذهبه، اعتبروها ظاهرية محضة، لأنه هنا يعني لا طبعا الظاهرية بقى جايين اللي هم أتباع داود الظاهري وابن حزم هيكونوا أشد كمان من مذهب الإمام أحمد، عندهم هتلاقي العملية يعني أشد، لأنه هيبتدي بقى يعمل تخصيص يعني فعلا بعيد قوي. يعني إن كان كلام الإمام أحمد ممكن يتصور، لكن الظاهرية هيكونوا هيتوغلوا في الظاهرية أكتر. لكن اعتبر مذهب الإمام أحمد هنا في قدر من الظاهرية، إنه جعل مقص غير البول عليه، وجعل البول هو المقصود هنا والنجاسات المائعة، ومع إن النجاسات الأخرى قد تكون أشد، ومع ذلك لم يلحقها بالإيه؟ بالبول. فاعتبر هذا في قدر من الظاهرية، والوقوف عند لفظة لا يبولن، لا مؤكد إن لا يبولن هتشمل النجاسات الأخرى هي بس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وانت لم يعني فكر كده بعقلك، يعني البول اشمعنى البول؟ لانه اغلب الناس بتتبول في المياه، يعني الغالب بالنسبة للمياه البول، فالنبي اللي هو الغالب خرج مخرج الغالب، زي ما بيسموه خرج مخرج الغالب، يعني الحالة الواقعية الغالبة هي كده، فالنبي بيمنع. لكن المقصود النجاسات كلها، ما تجيش تقول لي لا البول بقى ده حالة خاصة زي الامام احمد، فاعتبر ذلك ظاهرية محض. تمام. واما مالك رحمه الله تعالى فاذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم الحديث في القليل والكثير. طبعا الامام احمد هيحمل الحديث على الكراهية، الكراهية هي تشمل الكل بقى، لا تتبول في الماء الذي لا يجري سواء قلتين او ازيد من القلتين، يبقى هنا مؤكد ان هذه الكراهية ستكون عامة، ستعم مكان دون او فوق. ده الامام مالك، لأنه المسألة عنده متعلقة بالإيه؟ بالتغير. فهنا فكرة إن تغير أو لم يتغير هيبقى حتة تصور عدم التغير هتجعل الإمام مالك يحمل الحديث على الكراهة، سواء بقى قليل أو كثير يشمل كل، غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر. المستبحر ده خرجناه من الموضوع، الماء المستبحر خرجناه من الموضوع، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. طبعا إذا تغير الماء بالبول في أي حالة يبقى لم يصبح طهور ولم يصبح مطهر، وبالتالي مؤكد أنه لا يجوز الاغتسال فيه في زاد أو كثر. فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. فإذا حملنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة، والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه والله أعلم. انت واخد بالك من 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 حتة حمل اللفظ على معنيين، الحمل لله أفضل واحد على معنيين. فهنا معنى الكلام ده مذهب الإمام مالك، أنه لو حمل النهي على الكراهية مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال عند تغير الماء، الحديث بيقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، في معنيين هنا في النهي سنستفدهم من خلال مذهب الإمام مالك، إن في كراهة البول عموما، أدي معنى في النهي. النهي هنا هيعطينا معنيين عند الإمام مالك، معنى الكراهة في الاغتسال في البول في الماء سواء قل أو كثر، ده في هذا المنح هيكون هناك الإيه؟ الكراهة. النهي هنا هيعطينا معنى الإيه؟ الكراهة. وفي نفس الوقت النهي هنا بيمنع من الاغتسال، الاغتسال محرم في الماء حالة التغير، ففي أيضا النهي هنا يعطينا حرمة. ففي النهي هنا يعطينا معنيين، معنى الكراهة بس في منحى معين، والحرمة في منحى آخر. فكأنك أنت لفظ النهي هنا حملته على معنيين، على الكراهة والإيه؟ الكراهة بالنسبة لإيه؟ للبول، والحرمة بالنسبة لإيه؟ للاغتسال. طبعا ده مسألة أصولية ما درسناها مع بعض في الأصول، حمل اللفظ الواحد على معنيين لو تذكروا درسناها. ففي فريق قال يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين، وفي فريق قال لا لا يجوز، يعني يا تقول يا كراهة يا حرمة، إنما الاثنين مع بعض لا، الاثنين سويا لا، لا يمكن حمل اللفظ الواحد على معنيين معا. ده مذهب، وفي مذهب تاني يقولك لا ممكن اللفظ تحمله على المعنيين معا، لكن هو مرجح ايه؟ قال والأكثرون على منعه، الأكثرون على منع حمل اللفظ الواحد على معنيه. انتوا عندكم نسخة ابن حزم ولا نسخة ها؟ ليس ها؟ مكتبة السنة أحمد شاكر، نسخة أحمد شاكر آه. بس ده كويس، جاب المسألة من كتب تانية للإمام دغري، من ضمنها شرح الإمام، جاب كلامه عن هذه المسألة الأصولية في شرح الإمام، كويس يعني جايب مرجع تحت من خلال كتبه، من كتاب خلال شرح الإمام. وإحنا درسنا المسألة دي، درسناها في أصول الفقه عند ابن دقيق العيد لو تذكروا، ودرسناها مع اللمع للإمام أبي إسحاق الشرازي اللي هي حمل اللفظ الواحد على معنيين. وفي مسألة أخرى بعدها يمكن تيجي الآن أيضا، حمل اللفظ الواحد على ايه بقى؟ في مسألة تالية في حمل اللفظ الواحد على معنيين، ثم لو تذكروا تتلوها على طول مباشرة مسألة حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا، على حقيقته ومجازه، وربما ستأتي الآن مسألة الحمل على الحقيقة والمجاز معا معا. ها؟ في هنا في الحديث هنا اللي هو النهي، النهي في الحديث لا يبولن ثم يغتسل، وفي نهي عن الاغتسال ايضا، يبقى النهي منسحب على البول ومنسحب على الاغتسال. هذا النهي في حالة البول مكروه عند الإمام مالك، وفي حالة الاغتسال حرام، لكن هو نهي واحد لا يبول، يعني مصب الكلام لا دي واحدة، لفظة النهي التي هي لا واحدة منسحبة على يبولن ومنسحبة ثم يغتسل، يبقى ستؤدي المعنيين، معنى كراهة ومعنى هل ده يجوز؟ لا، الراجح عند الأصوليين على منع ذلك، يا تحملها على الحرمة يا اما على الكراهة، يعني أو بشكل عام في أي لفظ، يعني هو بيتكلم على المسألة انه في مذهبين في مسألة حمل اللفظ الواحد على معنيين، فريق ذهب الى جوازه وفريق ذهب الى منعه، والاكثرون على منعه. وقد يقال على هذا ان حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا متجه، الا انه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث والمخصص الإجماع على نجاسة المتغير. الوجه الثاني، ننتقل الآن إلى الوجه الثاني. يقول الوجه الثاني من إيه؟ لأن هذه الفائدة الأولى يعني استغرقنا فيها وقتا. الوجه الثاني من وجوه الكلام على الحديث، يقول اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل، احنا نسين حاجة هنا، ثم يغتسل منه. احنا عندنا في بند آخر ضمن طهارة الحدث هو الايه، يعني عندنا الغسل والايه في طهارة الحدث الوضوء، أساس طهارة يعني طهارة الحدث مبناها على الوضوء والغسل، الطريقة اللي انت بتتطهر فيها من الحدث طريقتين أساسيتين، طبعا التيمم أيضا إذا عدم الماء، لكن الطريقتين الأساسيتين في وجود الماء هما الوضوء والغسل تبعا لنوع الحدث. فالكلام كله عن الاغتسال، طيب ماذا عن الوضوء؟ نفس الكلام، فبيقول الوجه الثاني: اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه. طبعا الوضوء هيلحق بالايه؟ بالغسل. يعني ثم يغتسل منه، هي يعني لو صغناها في الوضوء ثم يتوضأ منه. وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات: لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. ده في رواية كمان بهذا اللفظ. ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم، لفهم المعنى الذي ذكرناه، وأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات. الوجه الثالث من الكلام عن الحديث يقول: ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها يغتسل فيه، ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط. ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستوي لما ذكرنا. كل صيغة من الروايتين دول يستفاد منها حكم بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط. عاوزكم انتوا اللي تقولوا لي بقى. نمسك رواية رواية. ثم يغتسل منه، ما هو الحكم الذي بطريق النص وما هو الحكم الذي بطريق الاستنباط في قوله ثم يغتسل منه؟ ثم يغتسل منه، في هنا حكم هناخده يعتبر نصا. لو اغترف الماء لا يجوز، صح؟ يبقى وده اخذناه من طريق الايه؟ النص، فتح الله عليك. وايه اللي اخذناه من طريق الاستنباط؟ يغتسل فيه من باب اولى. اذا كان انت هتاخد لا يجوز، فمن باب اولى تغتسل فيه. بس يغتسل فيه دي في الروايه الاولى من طريق الاستنباط، مش هي المنصوص عليها، بس من لوازم يغتسل منه عدم جواز يغتسل فيه. يبقى يغتسل منه انه ياخذ منه ويغتسل، ده لا في روايه لا يغتسل منه هنا بطريق النص، ويغتسل فيه بطريق الايه؟ طيب الرواية الأخرى ثم يغتسل فيه، إيه اللي هو من طريق النص؟ أظن كده سهلة بقى. وإيه هو اللي من طريق الاستنباط؟ العكس على طول، العكس. يغتسل فيه هو أنه يغتسل في الماء، ده كده من طريق النص، ويغتسل منه بطريق الاستنباط، بس العكس. ماشي، يبقى ده اللي بطريق النص وطريق الاستنباط. واحد منصوص عليه لفظة منه بتدي دلالة نصية في معنى معين، ولفظة فيه تعطي دلالة نصية في معنى آخر، والمعاني الأخرى من اللوازم أو من الاستنباط، أخذت بالاستنباط. الرابع، شوفوا بقى، احنا كنا بنقول على مذهب الإمام أحمد انه في قدر من الظاهرية انه خصص حديث إذا بلغ الماء لم يحمل القلتين، جعل لم يحمل الخبث هو العام، وحديث البول هو المخصص. فهو اعتبر البول وجعله يعني خصص به، فقالوا ردوا عليه بأنه هذا إيه؟ فيه قدر من الإيه؟ من الظاهرية. شفت؟ أدي مذهب الإمام أحمد يعني بيرد عليه. بس طبعا هو ما فيش كلام ان الامام احمد يعني، بس طبعا ليس كايه؟ كالظاهرية اللي هم اتباع. شوف بقى اتباع الظاهرية قالوا ايه. ده على طول الامام ابن القيم العيد يصدر بايه؟ مما يعلم بطلانه قطعا، يعني حكم على كلامهم بانه باطل. ما ذهبت اليه الظاهرية الجامدة من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء، البول فقط، حتى لو بال في كوز، شوف الكلام، وصبه في الماء لم يضر عنده. لازم لا يبولن، هو يبول بنفسه كده، انما افرد بال في كوز ثم صب في الماء، قال لك لا ما يخشش معنا. شوف الظاهرية محضة دي. أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به. يبقى نسف، واخد بالك كلام الظاهرية، نسفه نسفا يعني اعتبره باطل. خد بالك انه ابن حزم طبعا داود الظاهري، ثم المدرسة الظاهرية طبعا انتهت عند مين؟ عند ابن حزم الظاهري. في ناس بيخلطوا ما بين الظاهرية في الفقه والظاهرية في الاعتقاد، او بمعنى يعني ادق بقى، الظاهرية فيما يتعلق بالايات المتشابهة. لان سمعت حد في التلفزيون قريبا وهو اسمه راجل يعني هو بتاع فلسفة وارى شوية يعني بس خلط، اسمه يوسف زيدان، هو بتاع فلسفة وليه اراء كده فلسفية، لكن جه قال لك ايه ابن حزم ظاهري، وراح اسقط كلمة ظاهري دي على الموقف من الايات المتشابهة، وانه بيأخذ بالظاهر في الايات المتشابهة. الحقيقة ان ابن حزم ليس كذلك، ابن حزم في الايات المتشابهة يؤول ويستخدم التأويل. لما تشوف كتبه في بالنسبة للايات المتشابهة تلاقيه لا ماشي مع مذهب الخلف اللي هو التأويل، مع انه ظاهري هنا في الفقه، يعني في الفقه ظاهري، لكن فهنا ساعات بيحصل خلط يفتكروه ظاهري ايضا فيما يتعلق بهذه الايات، لكن لا، الواقع ان هو ابن حزم لما تعرض لهذه الامور في كتاب مثلا الملل والنحل وغيره من الكتب ماشي مع مذهب التأويل، يؤول الايات المتشابهة. تمام. وايضا هو يعني من الناحية الاجتماعية في قدر من الانفتاح شوي، يعني طوق الحمامة في الألفة والألاف مثلا، وكتاب في الحب وكذا، هو ده ابن حزم بتاع هنا تلاقيه عنده انفتاح شوية في الحاجات الاجتماعية دي، لكن في نفس الوقت في الفقه زي ما انت شايف. طبعا ربنا بيخلق يعني ايه، يخلق ما يشاء، فلازم يبقى فيه تنويع كده، هو ربنا بينوع في الخلق، يخلق ما يشاء. واحد تلاقيك يعني اشكال من المذاهب والناس، وربنا له في شؤونه حكم يعني سبحانه وتعالى. طيب، كل كلامنا اللي فات عن حديث الباب اللي هو لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.